إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخواني في الله، ولازلنا في مثل هذه الأوقات نتدارس وإياكم أهم الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الناس وخصوصا في شهر رمضان. وإن مما أذكره من هذه الأعمال إخواني في الله الحرص على العمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعني بالسنة هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأعمال ومن أفعال وأحوال، كل ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهي سنة. وإن السنة بهذا الاعتبار لتعد ركنا أساسيا وأصلا أصيلا في الدين، إذ لا قوام للدين إلا بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والحديث في صحيح الجامع. فسنته عليه الصلاة والسلام من الأمور الواجبة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بها، بل ويعض عليها ويستميت عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومما يدل على عظيم مقام السنة في دين الله جل وعلا تلكم الآيات الكثيرة التي أمر الله فيها بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: نظرت في المصحف فإذا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا. الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت في 33 موضعا. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول من طاعة الله جل في علا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا، وقارن طاعته بطاعته ومخالفته بمخالفته، كما قارن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا وذكر معه. انتهى كلامه رحمه الله. انظر يا عبد الله إلى مقام السنة، أن الله جل وعلا قارن طاعته بطاعة رسوله ومخالفته بمخالفة رسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم قال: وكما قارن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا وذكر معه، صلوات ربي وسلامه عليه. عندما تأتي إلى كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما تأتي للأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعندما تأتي للتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يكاد يذكر الرب جل وعلا إلا وذكر محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، إن الكلام عن العناية بالسنة لا يطول، وليس هذا المقام مقام بيان هذه المسائل. لكن قد يقول قائل: ما علاقة رمضان بالسنة؟ إذ نحن في مثل هذه المقامات نشير إلى ما ينبغي على أهل الصيام فعله في رمضان خاصة، فلماذا تذكر السنة؟ يقال إخواني في الله أن من تأمل في أحكام الصيام وما يكون في شهر رمضان من مسائل وأحكام يجد أنها تربط ربطا عظيما بالسنة، حتى لا تكاد أن السنة تفارق الصائمين، بل هي معك منذ أن تدخل إلى رمضان والسنة معك، بحيث إذا أردت أنك تنفك عن السنة لن تستطيع لها ذلك. ويتضح ذلك إخواني في الله في عدة أمور. الأمر الأول أن السنة جاءت مبينة وموضحة لكثير من مسائل الصيام. نعم، جاءت أحكام الصيام في كتاب الله جل وعلا وفي القرآن، لكن على وجه الإجمال بذكر مسائل رؤوس المسائل، فتأتي السنة وتوضح وتبين، بحيث أنك لابد أنك ترجع إلى السنة حتى تفهم أحكام الصيام. مثاله في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذهب ذلكم الصحابي رضي الله تعالى عنه في تطبيقه لفهمه لهذه الآية: لابد أن تأكل حتى تستطيع أن تميز بين الأبيض وبين الأسود، ففعل هذا فأتى بعقالين، عقال أبيض وعقال أسود، وجعلهما تحت وسادته، فكلما استيقظ كشف هل يستطيع أن يميز بينهما تطبيقا وامتثاله. فلما علم نبينا صلى الله عليه وسلم بحاله ضحك صلوات ربي وسلامه عليه، وأفهمه وأشار إلى أن المقصود بالآية هو بياض النهار وسواد الليل، ليس العقال ولا الحبال. فهذه الآية فهمها كان عن طريق السنة. وهكذا قل في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. متى يجب علينا الصيام لرمضان؟ جاءت السنة في بيان أن شهود رمضان يكون بأحد أمرين: إما بالرؤية برؤيته، أو إكمال عدة شعبان. هذا من أين جاء؟ من السنة، السنة وضحت ذلك. ولهذا إذا جئت إلى آيات الصيام وما يتعلق بأحكام رمضان تجد أن السنة جاءت توضح، بحيث لا يمكن لأحد منا أنه يستقل بفهمه بفهم القرآن من غير الرجوع إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهنا يا إخواني في الله تكمن عظيم الربط بين الصيام وبين السنة النبوية، أنها تحتاج إلي أنك تحتاج إليها. ثانيا كذلك إخواني في الله مما يدل على عظيم الربط بين أحكام الصيام وبين السنة، على أن السنة قد أتت بكثير من المسائل التي ليست موجودة في القرآن ولم تأتي. أنت إذا أردت أن تتمثل ما في القرآن ستعمل ببعض الأشياء، لكن ستغفل عن أشياء كثيرة لأنها لم تذكر في القرآن. أين ذكرت؟ ذكرت في السنة. إذا جئت مثلا لأحكام الفطر، تحديد وقت الإفطار، إذا غربت الشمس منها هنا وأتى الليل منها هنا، وما يكون من المستحبات في مسألة الفطر من التعجيل، وكذلك ما يستحب أن يؤكل فيه، وهكذا قل ما يكون في مسألة الإمساك، متى يكون وعلى ماذا تمسك وعلى ماذا تتسحر، كذلك ما يتعلق بمسائل الكفارات ومسائل الفدية، مسألة المجامع في نهار رمضان ما الذي عليه، ما تجد هذا في القرآن، تجده في السنة. مسائل كذلك ما يتعلق بأحكام المرض وبأحكام السفر، ما يتعلق كذلك بأحكام المبطلات، بماذا يبطل الصوم أهل الأعذار، من هم في القرآن؟ المريض والمسافر. جاءت السنة: الحامل، المرضع، من زال عقله، من لم يبلغ، هذا هذا جاءت في السنة أحكام جديدة مزيدة كما يعبر عنها العلماء. السنة تأتي بأحكام مزيدة زائدة عن القرآن. وهكذا قس يا عبد الله في مسائل القيام، صلاة التراويح والتهجد وما يتعلق بالسنة التي ينبغي أن تتقيد بها وأنت في صلاتك، مسائل الوتر، مسائل الدعاء، كذلك ما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. كم وكم وكم كم من أعمال يا عبد الله، من فضائل الأعمال، بل ربما من الأركان والواجبات الكل يعمل بها. إن سألت ما دليلك، ما وجدت يا عبد الله إلا السنة، السنة. ويكأن رمضان في أحكامه يشير إلى أنك ينبغي أن تتتبع السنة، لا تقتصر على ما في القرآن، وإنما تتبع كذلك السنة، وإلا فاتك الخير الكثير. أضف إلى ذلك إخواني في الله من علاقة رمضان بالسنة أن من شريعة الله جل في علا ومن أحكامه أنه أخبر جل في علا أن تطبيق السنة في بعض أعمال الصيام هو محل عزة، محل تمكين، محل ظفر وغلبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. تعجيل الفطر من أين جاء؟ هذا جاء في السنة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا، ظهور وقوة الدين تكمن في تطبيقك لتعجيل الفطر، وهي بين قوسين سنة نبوية أتى بها نبيك عليه الصلاة والسلام. وهكذا في قوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، فخيرية الناس تكمن في تطبيقهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر من أين جاءت؟ جاءت من السنة. ما تجد هذا في القرآن، أكلة السحر، تجدها في السنة في بيان الأكلة، ما الذي يؤكل، وقتها، وما الذي يذكر في فضائلها، هذا جاء في السنة. فهذه الآثار التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام على أن الظفر والتمكين والغلبة والنصر لهذه الأمة إنما يعود إلى سنة عليه الصلاة والسلام في التمسك ببعض أحكام الصيام، ببعض أحكام الصيام. وبهذا إخواني في الله، فأنت تجد نفسك أنك لابد في رمضان أنك تتبع السنة قدر الإمكان، إما لإيضاح أحكام الصيام، وإما لمعرفة الزوائد الغير موجودة في القرآن، وإما أنك تستحق الظفر والغلبة والتمكين الذي سيجعله رب العالمين لمن كان متبعا لرسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، إن المسلم أمام هذا المقام وأمام تطبيقه للسنة في فترة صيامه، بل وهكذا مدى حياته، يعلم علم اليقين بأنه بحاجة ماسة إلى السنة، فيعطيها حقها من الإجلال والإعظام، سواء كان في الأخلاق أو كان في الآداب أو كان في الأقوال أو كان في المناهج أو كان في السلوك. حتى قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لتعظيم السنة. اجعل حركاتك، اجعل حركاتك وسكناتك يا عبد الله كله على وفق ما جاء نبي، ما جاء به نبيك عليه الصلاة والسلام. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اجعله قدوتك في أخذك وعطائك ومدخلك ومخرجك وفي ملبسك وفي أكلك وشربك وفي نومك وفي صيامك. تأسى به عليه الصلاة والسلام، حتى ألفت مؤلفات صفة صوم النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف كيف كان هديه في صيامه صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني في الله، وبهذا نعلم الخطأ بل الضلال الذي ظهر في مثل هذه الأزمان في حق أناس تبرموا من السنة تشكيكا تهوينا تضعيفا. تجد فئام من الناس من الأغمار، من الأغمار، لربما يأتي ويمسك السنة النبوية بطرفي أصبعي، يقول السنة يا أخي أنا ما أعمل بها، أنا ما أعمل بها، إما تارة تشكيكا في صحتها ويرى أنها محل ضعف، وإما أنه يرى أن الاقتصار يكون على القرآن، وهذا ضلال. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد أوتي القرآن ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن الإنسان لو عمل بهذا الذي في مخيلته أنه بإمكانه أن يقوم بالإسلام من غير السنة فقد ضل. وأذكر من طريف ما ذكر، وكان ذلك يذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، عن بعض القرآنيين، فرقة ضالة تحسب نفسها أنها على هدى، وذلك بأنها تعمل بما في القرآن وتتجاهل السنة. فكان أحد هؤلاء من أئمة المساجد يصلي بالناس قرآني، فجاءه من جاءه أراد أن يلقمه الحجة وأن يكبته، قال له يا عبد الله أنت لا تعمل بالسنة وإنما تعمل بالقرآن، قال نعم، قال فكيف أنت تصلي بالناس الفجر ركعتين والظهر والعشاء والعصر أربعة والمغرب ثلاث، أين هذا في القرآن؟ أنت الآن تزعم على أنك قرآني ما تبالي بالسنة ولا تعترف بالسنة، ها أنت الآن تصلي هذه الأعداد من الصلوات، ما دليلك من القرآن يا قرآني؟ فإذ به فكر قال موجود هذا في القرآن. انبهر صاحبنا قال كيف موجود في القرآن؟ أيش من آية؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إيش هذا الاستغفال؟ هذا الجهل بعينه، هذا الحمق، هذا الحمق. فالشاهد إخواني في الله، لا يمكن لأحد منا أن يقوم بهذا الدين من غير الرجوع إلى السنة. فمن خلال ما طرح تعلم يا عبد الله أن الناس بحاجة ولا بد إلى تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام في كل شؤوننا وفي حياتنا. ثانيا، مما ذكر إخواني في الله، نعلم أن المسلم ينبغي أن ينصاع للسنة وأنه يسلم أمره لها، فلا يقدم ولا يؤخر. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله إذا قضى أمرا. فإذا جاء الأمر من نبيك عليه الصلاة والسلام قل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قائلة ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فنظرت إليها عائشة فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل. قالت واسمع إلى إجابتها، مسألة نعم شائكة، لماذا المرأة في رمضان تؤمر في فترة حيضها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى الاتباع. ما هناك إخواني في الله فلسفة أنك لابد تدلل بالأدلة العقلية على كل شيء من أمور الدين، لماذا نفعل كذا، ولماذا جاء الإسلام بكذا، ولماذا أمر نبينا بكذا؟ لا تسأل، إن ظهرت لك العلة فذاك، وإن لم تظهر قل سمعنا وأطعنا، كما قالت عائشة نؤمر، تأتينا الأوامر من رسول الله على عهده، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الأمر الذي ينبغي أن يتربى به المسلم، ليس كهذه الأزمان إخواني في الله عندما جاءتنا الحداثة والعلمنة والأفكار اللادينية، وعندما طرأ في مجتمعاتنا تلك الأفكار الغربية المستلهمة من بلاد الإلحاد في التشكيك أو ما يسمى بالفكرة العقلية، أنا لابد من لكل شيء من عقل. لا يا عبد الله، عقلك ما يسع، عقلي وعقلك ما يسع، عقلي وعقلك نعم قد يكون في أمور الدنيا يمكن، لكن في أمور الدين ما يمكن، لأن دين من رب الأرباب جل في علاه، ولا يمكن لأحد منا أن يتعرف على كل شيء من شريعة الله. علمه من علم وجهل من جهل، ولله الحكمة البالغة. ولما في صحيح مسلم عندما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله قال: يا رسول الله، إن أخي يشكي بطنه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اسقه عسلا. فذهب فسقاه، لكن زاد فرجع. قال: يا رسول الله، إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب واسقه عسلا. ذهب الرجل ففعل، لكن الأمر يرى أن الأمر على خلاف الواقع، البطن زادت. فرجع قال: يا رسول الله، إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقه عسلا. قال: فسقاه فبرئ، فسقاه فبرئ، شفاه الله وعافاه. لكن ينبغي إخوانا أن تذعن في كل ما يأتيك عن خبر الله وعن خبر رسوله عليه الصلاة والسلام. يمكن العقل أن يدخل، يدخل، جاءت ما يثيره هؤلاء الغربيون وكذلك أذنابهم في مثل هذه الأزمان، ما يتعلق بموضوع الذبابة إذا انغمس في الإناء، إيش هذا؟ عندك قدرة على أن تتقبل هذا تقبله، ما عندك قدرة لا تشكك، لا تتبرم، لا تتذمر، لا تتذمر من سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا استطعت أن تفهم ذلك فافهم، ما استطعت يا عبد الله عظم السنة، عظم السنة. إخواني في الله، إن من خلال ما ذكر من ضرورة العناية بالسنة، نعلم نعلم إخواني في الله ضرورة إغلاق باب المحدثات وباب البدع والضلالات. ما هناك عندي بدعة، لا حسنة ولا بدعة حميدة ولا بدعة سيئة، بل البدع كلها مذمومة، لأننا كفينا بالسنة. أتانا نبينا عليه الصلاة والسلام بكل خير، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأتى أمته بخير ما يعلم لهم. ما من نبي، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ما خبأ شيئا ولا اختزل عنا معروفا، كل الذي يعلم أعطانا إياه. فعلام إخواني في الله نعقب على سنته، فلا تعقب، ما أتاك به نبيك افعل، زيادة عن ذلك ما نبالي بها ولا نكترث، فضلا أن نجعلها دينا، فضلا أن نجعلها دينا. وقد غضب عليه الصلاة والسلام من أقوام أرادوا أن يتعقبوا على سنته، كحديث الثلاثة الذي قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. لما كان الثلاثة مع النية الصالحة، تعبد وعبادة، صلاة وقيام وتفرغ للعبادة، لما كانت هذه الأعمال الثلاثة على خلاف سنته، قام نبينا بين أصحابه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. براءة، براءة ممن أراد أن يحدث في الدين ما ليس منه. ولهذا كان جزاء الشرع في أمثال هؤلاء أن أعمالهم ترد على وجوههم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا علمت هذا فلننظر إلى أحوال أناس في رمضان خاصة، خرجوا عن السنة، لكن إلى أين؟ إلى البدعة، غيروا. قد قال بعض السلف أنها ما تقوم بدعة إلا على أنقاض سنة. إذا رأيت بدعة ظاهرة اعلم أن هذه البدعة ما قامت إلا على ظهر سنة، سنة موجودة أميتت أزيلت دفنت ثم ظهرت البدعة. وهذا من الشؤم على الدين أن تأتي مثل هذه المحدثات على أنقاض ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فاحذر يا عبد الله من البدع، واعلم أن رمضان هو موسم من المواسم العظيمة الذي يتربى فيه أهل الإسلام على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أكتفي بما ذكر، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.